اجتمع الأمريكي الصهيوني مع اليهودي، اجتمع ليقرر مصير المسجد الأقصى وأرض فلسطين في غياب كامل من العرب والمسلمين، وكانوا كما قال الأول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. صار حالنا كحال هؤلاء مع الاعتذار لقبيلة تيم، لكن هكذا كانت في زمن من الأزمان. ويقضى الأمر حين تغيب تيم، لا قيمة لحضورهم، ولا يستأمرون وهم شهود، حتى وإن كانوا حاضرين فلا يؤخذ رأيهم ولا مشورتهم ولو كان الأمر يعنيهم. يجتمع الصليبي الأمريكي مع اليهودي الصهيوني ليقرر مصير مسجد من أعظم مساجد المسلمين، وهو المسجد الأقصى، ومصير شعب فلسطين. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ماذا يريد هؤلاء ولماذا؟ إنها البداية لقيام دولة إسرائيل الكبرى، وهي البداية أيضا لزوال دولة إسرائيل بإذن الله. لماذا حدث هذا؟ لقد علمنا فيما سبق في سلسلة متكاملة مترابطة أن العلاقة بين اليهود والنصارى منذ العهد الأول هي علاقة عداوة، منذ أن رفع الله المسيح عليه السلام وزعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فثارت العداوة بين اليهود والنصارى، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم رأينا ما الذي حولها في برهة من الدهر في مرحلة استثنائية لما ظهر البروتستانت تقريبا في القرن الخامس عشر الميلادي، وفهموا التوراة بعيدا عن فهم الكنيسة وبعيدا عن فهم أحبارهم ورهبانهم، فرأوا المسيح عليه السلام، رأوه من بني إسرائيل، رأوه يهوديا، فصار التقارب بين اليهود وبين النصارى. وأيضا فإن المسيح اليهودي لن ينزل إلا إذا جاء على أرض بني عليها الهيكل، وإلا إذا عاد شعبه من الشتات. فرأى النصارى أنه واجب عليهم أن يقيموا هذه الدولة وهي دولة إسرائيل. وحدث هذا في وعد بلفور وإلى الآن. فالعقيدة من البداية توراتية صهيونية صليبية، تكاتفت معها قوى الصهيونية العالمية مع الصليبية. إذن فهؤلاء ينطلقون من عقيدة عندهم راسخة وسخروا لأجلها السياسة، وأمريكا من خلف ذلك. ترى أن الرب إنما يرعى أمريكا ويجعلها أعظم دولة في العالم لأنها ترعى إسرائيل، ويوم أن تتخلى عن إسرائيل تدركها لعنة الرب. هكذا يعتقدون وبه يدينون من أولهم إلى آخرهم. البروتستانت وجميع رؤساء أمريكا كانوا على هذا المعتقد إلى آخرهم. وهذا الأخير ما فعل شيئا، إنما عجل ببعض الخطوات التي كان ينبغي أن تفعل قبل ذلك، لكنه عجل منها فضم الجولان، اعترف بضم الجولان إلى إسرائيل، وقبله اعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وهكذا، والمستوطنات ونحو ذلك. فهو يسارع الخطى لأنه يريد التقرب من هذا العهد ومن قيام دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ثم إنهم أصحاب مراحل وأصحاب نفس طويل، فلا بأس أن يعقدوا هذه الصفقة التي سميت بصفقة القرن، ونحن بين هذه الهواجس وبين أمانيهم التي لن تتحقق بإذن الله تعالى، لابد أن نحمي أنفسنا بعقيدة صحيحة وبوعي مستنير، إذ المعركة معركة عقيدة، معركة إيمان ابتداء، فهم يتمسكون بمعتقدهم، فيجب أن نوعي أنفسنا بذلك وأن نرسخ هذه العقيدة. إن المسجد الأقصى جزء من إيمان المسلمين، مذكور في كتابهم، متعلق بسيرة نبيهم، ومتعلق بأحداث آخر الزمان، بنزول عيسى عليه السلام وقتل المسيح الدجال. فعقيدة المسلمين من أولها إلى آخرها لا يمكن أن تستغني عن المسجد الأقصى، حتى لو هدم المسجد، حتى لو هدم المسجد، فالمسجد باق حقيقة أو حكما. وقد تأتي فترة من الفترات يضعف فيها المسلمون ويتقلص سلطانهم. رأينا في زمن من الأزمان الكعبة وليس فيها الحجر الأسود، كعبة بلا حجر، وربما يهدم البيت نفسه، وقد هدم مرتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمتعوا من الطواف بهذا البيت فقد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. إذن فالمسجد وإن هدم حقيقة إلا أنه باق حكما، فالمسجد باق على أي وضع، حقيقة أو حكما. يعني إذا هدم المسجد الأقصى لا قدر الله، أو احتلت أرض فلسطين جميعا لا قدر الله، هذا لا يثنينا عن عقيدتنا ولا يشككنا فيها. ولماذا نقول هذا؟ لماذا نقدر الشر قبل وقوعه؟ لأن الناس الآن قد فتحت عليهم أبواب الفتن، فيسمعون إلى أبواق هؤلاء جميعا الذين يغيرون وعيهم ويغيبونهم عن حقائق دينهم، فربما اهتزوا إذا رأوا هذه الصفقة، ويتمالأ أهل الكفر عليها، فربما يضعف أو تضعف عقيدة المسلم، أو يضعف يقينه، أو تتزلزل ثوابته، وهذا هو المراد. لكننا نوقن بحمد الله تبارك وتعالى أن هذه هي البداية، وتكلمنا قبل ذلك في خطبة مستقلة عن حتمية زوال دولة إسرائيل، فإسرائيل زائلة وقريبا، وقريبا جدا. وهذا ليس نبوءة، وليس هذا فيه نص يحدد زمنا، لكن القرائن تتوالى، وبالجمع بينها وبين أحاديث آخر الزمان وبين فقه الواقع، نرى أن هذا العلو الذي سيأتي، كما رأينا ذلك في الإفسادتين، والراجح فيهما أنهما مضيتا، لكن إن عدتم عدنا، فقد عادوا إلى العلو. إذن كلما علوا وربوا فهذا علو الباطل، هذا علو الزبد، لا بد أن الأمر إذن إلى زوال. إذن فهذه الصفقة الخاسرة وهذه الأحلام الحائرة التي تريد أن تحقق شيئا على أرض الواقع، لسنا منها في شيء، لا تزعزع يقيننا ولا عقيدتنا، لأننا نعلم أحلامهم وأمانيهم، وأنهم ينبثقون من عقيدة توراتية، وأنها على مراحل زمنية، فكلما طبقوا خطوة شرعوا في التي بعدها. والمسلمون ضعفاء، وما ضعف المسلمون إلا يوم أن تخلوا عن بعض دينهم، فنحن قوم إذا تخلينا عن ديننا خسرنا، والآخرون تخلوا عن دينهم فنبغوا وبرعوا. وهذه آية من آيات الله ودليل قاطع على صدق الإسلام وعلى أنه الدين الحقيقي الصحيح. انظر لما تمسك المسلمون بدينهم في زمن العزة، سادوا الأرض وكانوا لها قادة يوم تمسكوا بالإسلام، فلما تخلوا عن دينهم ابتداء انحطت أخلاقهم، انحط اقتصادهم، انحطت قوتهم، ثم بعد ذلك صاروا في أذيال الأمم. يوم تمسكوا سادوا، ويوم تخلوا بادوا، والآخرون تمسكوا بدينهم فيما يسمى بالعصور الوسطى، كانوا على قمة التمسك بدينهم المزيف المحرف المزور المغير المبدل، فكانوا في ذيل القافلة وكنا في رأسها. فلما ظهرت الثورة الفرنسية ونادت بالعلمانية وتركوا الكنيسة وتركوا معتقداتهم وفصلوا بين الدين والدولة، بنوا حضارة كما ترونها بل فاقوا المسلمين فيها. هؤلاء لما تمسكوا بدينهم خذلوا، ولما تخلوا عن دينهم نبغوا وبرعوا، بخلافنا نحن، فسنن الله عز وجل على المسلمين ليست كسننه على الكافرين. إذ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فالناس ومن الناس من ينادي بأن سبب التمسك بالتراث هو سبب التخلف، وهؤلاء حمقى. وصدق القائل الذي قال: يوم تمسكنا بديننا وضعنا أرجلنا على تخوم الأرض شرقا وغربا، ويوم تخلينا عن ديننا ما الذي بقي لنا؟ بل ما الذي نتمسك نحن الآن به حتى يدعون إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني؟ وكنا قد تكلمنا قبل ذلك خطبة مستقلة عن تطوير الإسلام باسم التجديد. ففي الحقيقة التجديد مطلوب، لكن أي تجديد تقصدون؟ التجديد الذي هو تصحيح المفاهيم، إزالة الباطل، نفي البدع، نفي الشرك، ترك المخالفات، هذا هو التجديد والتصحيح. فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. أم تقصدون التجديد بمعنى التطوير والتحوير والتغيير، التبديل؟ إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. إذن فالدعوة قديمة، إنهم يريدون تغيير الإسلام لكن لا يريدون محوه محوا كاملا، إنما يريدون منه طقوسا عامة، يريدون قارئا يقرأ القرآن ولا يفهمه وينكر السنة جملة وتفصيلا، يقولون إن هذا هو سبب التقدم. وهؤلاء لا يعقلون، لأن الذين تمسكوا سادوا، ويوم تخلفنا صرنا كما لا يخفى على أحد. فكيف يكون التخلي هو سبب القيادة؟ إنهم قاسون على الغرب، قالوا انظروا لما تركوا دينهم سبقوا، ولو أنصفوا لقاسوا الماضي على الحاضر، ماضي الأمة على حاضرها، لا يقيسون الأمة على غيرها. فالسنن تختلف، والله تبارك وتعالى يعامل المؤمنين بغير ما يعامل به الكافرين. وسبحان الله العظيم، إن هذه الصفقة الخاسرة قد تتغير فيها الكلمات. وهنا يأتي دور الوعي، وعي الشباب المسلم، وهذا الذي أقصده، أن يحترز الشباب لأنفسهم. فبعض هذه الكلمات التي تصدر إنما تعلوها النبرة الدبلوماسية، فربما ترى دولة الروافض، دولة رافضية لا تؤمن بالله ربا واحدا، يقولون ربنا ليس ربكم، ونبينا ليس نبيكم، وهكذا، وقرآننا ليس قرآنكم، لا يشتركون معنا في رب ولا في قرآن ولا في رسول، ثم يرفضون هذه الصفقة ويلوحون للعالم أنهم هم أولى بالمسجد الأقصى، وهم أصحاب فيلق القدس الذي لم يقتل يهوديا ولم يرمي بحجر نحو القدس ولا تل أبيب، إنما حجارته إلى صدور المسلمين في العراق ولبنان وسوريا ونحوها، هذا فيلق القدس، وأولئك أنصار بيت المقدس الذين ولوا ظهورهم بيت المقدس وأقبلوا على ديار المسلمين قتلا وسفكا وتشريدا، هؤلاء كذبة. لكننا ننخدع، والذي ينخدع أكثر هو الشباب المغرر به، فربما رأى دولة مارقة خارجية تنصر الفكر الخارجي الإرهابي الحقيقي وتدعمه، ثم يرى في هذه المواقف يقول انظر الدولة الفلانية تعلن رفضها وتعلن كذا، ودول المسلمين قالوا بعض الكلمات، لا تستخفنك الأخبار الكاذبة، فالسياسة خداعة وملفاتها معقدة ومتراكبة، لكن انظر إلى ما يؤول إليه الأمر، انظر إلى من الذي كما يقال هيشيل الليلة، أهي الأهم الذين يتاجرون بالقضايا أم الذين هم لهم مواقف ثابتة راسخة، لكن ربما لا تظهر في بعض الأوقات درءا لمفسدة كبرى أو نظرا لسياسة محنكة مثلا أو نحو ذلك، لكن في النهاية جيوش العرب والمسلمين لهم بالمرصاد، وأولياء أمور المسلمين الفاقهين لهذا الواقع، نسأل الله أن يبصرهم بذلك. في النهاية المعركة بينهم، بين جيوش المسلمين وبين جيوش الصليبيين واليهود والنصارى. أما أولئك أنصار الخوارج الذين عاثوا في أرض المسلمين فسادا، سواء في ليبيا أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في مصر أو في غيرها، هؤلاء لا يعرفون قتال الكافرين ولا يجيدون إلا ذبح المسلمين فقط، أو للدعاية قد يصدر تقريرا هنا أو كلمة هناك أو تصريحا هنا وهناك، لكن بفضل الله تعالى لا تزال طائفة متمسكة ولو في هذا الجانب وعلى وعي كامل. لذلك كان من الحكمة تقوية جيش مصر الذي أغاض كثيرا من الجاهلين، كيف تنفق النفقات العظيمة على شعب وهو جوعان، أليس كان من الأجدر أن نأكل ونشرب؟ وسيعلم هؤلاء الجهلة إذا اشتد وطيسها أن هذه النفقات كانت في موضعها، وأن هؤلاء القادة يتغيرون ويتبدلون والكراسي لا تدوم، لكن يبقى هذا الجيش وتبقى هذه الأسلحة ذخرا للإسلام والمسلمين ولمقدسات المسلمين بالمقام الأول، حتى وإن لم يريدوها ستفرض عليهم فرضا. هذه المعركة لا فرار منها، هي عقيدتنا وعقيدة كل مسلم إلى آخر الزمان، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين المسلمين وبين اليهود، المسجد الأقصى الذي تدور حوله الحضارات وتدور حوله أحاديث آخر الزمان، فنحن لهم بالمرصاد مع عقيدة ثابتة وراسخة، فلا ننخدع بالتصريحات. آخرها تصريح لداعش تقول إن الحرب القادمة والمحطة القادمة هي إسرائيل، كذبتم، ومتى فعلتم ذلك؟ زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. من الذي أنشأ دولة هذه الدولة الداعشية؟ ومن الذي كان يعالج الدواعش الذين قتلوا أو أصيبوا في سوريا في تل أبيب؟ من الذي كان يعالجهم؟ ومن الذي كان يسربهم؟ ومن الذي حفر الأنفاق لهم؟ إذن فينبغي على الشباب ألا يغرر، سواء كانوا القاعدة أو داعش أو ما إلى آخره من المسميات، الذين فقط لا يحسنون إلا المتاجرة، وانظر إلى المواقف الحاسمة والراسخة ومواقف الحكماء الذين يسكتون ثم تكون الفواصل ومقاطع الحقوق عندهم والنوازل الكبرى تكون تجري على أيديهم. أما هذه الغوغائيات فألقوها دبر آذانكم وتحت أقدامكم، فستمخض الأمر عن فسطاطين، فسطاط لأهل الحق وفسطاط لأهل الباطل، بعيدا عن المتاجرة. أما أن يتاجر وأن يتخذ هذه الصفقة كأن الذي أعدها هو فلان الحاكم المصري أو فلان الحاكم السعودي، ويجعلونها سبة في شأنهم كأنهم هم الذين حاكوها، وأنتم يقول نحن الذين عاديناها ورفضناها، كأنهم يعايروننا بها وكأننا الذي صغناها بأيدينا. إذن أين مواقفكم أنتم؟ لا مواقف لهم إلا إرسال الجند إلى أرض المسلمين لقتل المسلمين وذبحهم والاستيلاء على خيراتهم واقتصادهم. ما موقفكم أنتم أيتها الدول التي تتاجر بهذه التصريحات؟ موقفكم الحقيقي تجاه إسرائيل والتعامل مع إسرائيل والاتفاقيات العسكرية قبل الاقتصادية، ثم بعد ذلك تزايدون في هذه القضية. هذه كلمات لا بد أن يعيها شبابنا، ولا بد أن تكون المعركة معركة عقيدة وإيمان ابتداء. فإن عدنا رجعنا كما كنا، فإن المسلم إذا صحح عقيدته دعته عقيدته وإيمانه وتقواه إلى أن يصلح دنياه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فصاحب الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة وصاحب الطاعات وصاحب الصلاح لا بد أن يصلح دنياه، فإن دينه يأمره بذلك، بتحسين اقتصاده وتحسين اجتماعه وتحسين صحته وفي شتى المناحي. لكننا خسرنا ذلك ابتداء لما تخلينا عن ديننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود. اللهم حرر أرض فلسطين من رجس اليهود ومن دنس اليهود ومن دنس أبناء الخنازير والقردة يا رحيم يا ودود. اللهم وفق قادة المسلمين وأولياء أمور المسلمين لما فيه سلامة البلاد والعباد، ولما فيه خلاص البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، ودلهم بك عليك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والإخلاص لدينك والاتباع لشريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كل من تآمر على المسجد الأقصى وتآمر على فلسطين وعلى أهل فلسطين بتضييع حقوقهم وتشريد أبنائهم، اللهم من تآمر عليهم اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس آية. اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن برحمتك يا أرحم الراحمين. فالأرض أرضك والسماء سماؤك والعباد عبادك، أنت تقضي بينهم بحكمك لا معقب لحكمك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى صهيوني ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.